بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق ومن العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. كلمك فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثي في هذا اليوم سيكون حول التعليق على حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد انتهائه من الصلاة هذا الذكر، وقد جرت عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي سنة ثابتة أنه كان بعدما يسلم من الصلاة كان يعظم الله عز وجل وكان يمجده سبحانه وتعالى بجملة من الأذكار، منها هذا الذكر الذي في حديث المغيرة بن شعبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وحده لا شريك له، وحده طبعا تأكيد لما سبق من هذه الجملة لا إله، لأن لا إله مشتملة على ركنين: نفي وإثبات. لا إله نفي، وإلا الله إثبات، أن الله تعالى هو الإله الحق المعبود. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطن. لا شريك له، لا شريك له في أسمائه وصفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى وفي ملكه جل وعلا، لا شريك له، له الملك، الملك التام الكامل الذي لا نقص فيه بوجه منه، فهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: مالك يوم الدين. وله الحمد، الحمد على كل شيء، الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، والحمد أولا وآخرا، والحمد على أي حال. قال: وهو على كل شيء قدير. فالله جل وعلا على كل شيء قدير. ثم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت. اللهم أصلها يا الله، فأبدلت الياء ميما في آخر لفظ الجلالة فأصبحت اللهم. لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت. فالله عز وجل إذا أعطى عطاء فلا مانع له، ولا يحول بين عطائه بينه وبين عطائه شيء سبحانه وتعالى، ولا معطي لما منعت. فإذا منع الله جل وعلا شيئا فإنه لا معطي له، لأن الأمور أزمتها بيد الله، فإليه يرد ويرجع الأمر. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد العظمة والغنى والمكانة، لا ينفع ذا الجد منك الجد، بمعنى أنه لا ينفع إنسان وجيه أو غني أو كبير من الله، لأن الأمور كلها من الله، فالله جل وعلا خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، فإليه يرجع الأمر ويرد الأمر وبيده كل شيء. ولذلك من المهم جدا ونحن نأتي بهذه الأذكار عقب الصلوات المكتوبات أننا نستشعر معاني هذه الكلمات التي نقولها، ونلحظ بأن هذه الكلمات مشبعة بالتوحيد والإيمان والتوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأجمل شيء حينما يذكر العبد ربه جل وعلا أن يتواطأ اللسان مع القلب وأن يستشعر معاني هذا الذكر الذي جاء به بعد الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتهى من عبادة جليلة وحمد الله فيها ودعا الله فيها وشكر الله فيها، بقي ماذا؟ الثناء. الثناء. وقد جرت عادة الناس إذا أعطوا عطاء أن يثنوا على المعطي، فكيف بمن يملك كل شيء جل وعلا؟ فأنت إذا أنعم الله عليك بهذه الصلاة حينما دخلت بها، أنعم الله جل وعلا عليك بهذه الصلاة، فإنها من أعظم النعم. فقد استوجبت هذه النعمة أن تشكر الله وأن تذكره بعدها. ولذلك يأتي الذكر والتقديس والتمجيد والتعظيم لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علا. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن.
الله يحفظك. أحسن الله إليكم. أمس أنا سألت عن تفسير الحديث صلوا في مراح الغنم وامسحوا ضوامعها.
نعم.
الشيخ قد نسي أن يجاوبني عن صلوا في مراح الغنم. نسي أن يفسر هذا الحديث، لأنه فسر وامسحوا في رضامها وقال أن نمسح على خشم أو فم الشاة أو الغنم، ولعله نسي.
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني، رجل صلى الصلاة ونسي أن يقرأ الفاتحة ثم تذكرها وقت التشهد الأخير، ماذا يفعل؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الرحمن. تسمع رد الشيخ. نعم أخ جابر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله كويس.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. تفضل أخ جابر.
أنا والله سؤالي بالنسبة للميراث، إذا كان في ثلاثة من أصحاب الورث ما موافقين على بيع العقار مثلا، هل يجوز؟ والباقيين موافقين.
نعم.
ثلاثة ما موافقين.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
جزاك الله خير أخ جابر. تسمع رد من الشيخ. مكالمة أخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيكم محمد، يحفظك. تفضل.
الله خير، بارك الله فيكم على هالبرنامج.
وياك الله يبارك فيك يحفظك. جزاك الله خير.
أول عندي أحد الأصدقاء من كان متوجه من جهة العمل إلى سكنة مدينة العين من تجهة للفجيرة، فقال بيصلي صلاة الظهر كاملة وبنفس الوقت بيصلي صلاة العصر في نفس الوقت بركعتين، ونبغي نعرف الحكم الشرعي بذلك. وفي بعض مسألة ثانية بخصوص، هل نقول الحمد لله الذي بينا من تتم الصالحات أم الحمد لله شيء من هالقبيل؟ يعني الجملة ما حجرتني الجملة.
يعني تسأل عن هذه الجملة هل هي صحيحة أو؟
نعم، نقول الحمد لله الذي بنعمه تتم الصلاة أما الحمد لله الذي تتم فيه الصالحات، يعني الجملة.
إن شاء الله واضح إن شاء الله محمد. جزاك الله خير، الله يحفظك، حياك الله محمد. نعم نجي فضل الشيخ سؤال لأخ عبد الرحمن بالنسبة له، يقول حديث صلوا في مراحل الغنم.
الحمد لله، هذه مسألة فقهية لا شك بأن أهل العلم تكلموا على مسألة الصلاة في مرابض الغنم والصلاة في مبارك الإبل. فالصلاة في مبارك الغنم، عفوا الصلاة في مرابض الغنم صحيحة ولله الحمد والمنة. وأما الصلاة في مبارك الإبل فالراجح من قول أهل العلم أنها لا تصح، وذلك لما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قالوا أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قالوا أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ولذلك من صلى في مرابض الغنم فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. ولكن ليس معنى الحديث الأمر، يعني اذهبوا فصلوا في مرابض الغنم، هذا لا يقول به أحد، وإنما إذا ضاق على الإنسان الوقت أو لم يجد مكانا إلا أن يصلي في مرابض الغنم فليصلي، هذا الإرشاد وبيان الجواز والحل والإباحة.
ذاك الأخ يرفض الشيخ، يقول رجل صلى ونسي قراءة الفاتحة تذكر في التشهد الأخير.
الحمد لله، من نسي الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة ثم تذكر في التشهد الأخير وهو متيقن أو غلب على ظنه فإن الواجب عليه أن يقوم وأن يأتي بركعة كاملة، لا يسلم ما دام أنه تذكر في التشهد، يقوم فيأتي بركعة كاملة ينهض ثم يقرأ الفاتحة والسورة بعدها، وقراءة السورة بعد الفاتحة سنة، ثم يكبر للركوع ويرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين ثم يجلس التشهد الأخير، فإن هذه الركعة هي الركعة الأخيرة في صلاته. لماذا؟ لأن الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة حينما فاتت سقطت وقامت الثانية مقام الأولى، فأصبح عنده ركعة باقية يفعل بهذه الطريقة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك
الله
أحمد.
الله يعافيك على هذا البرنامج.
جزاك الله خير أخ أحمد،
الله يعطيك الصحة. عندي سؤال سريع الله يخليك.
نعم.
بخصوص تفسير الأحلام، حاليا كثير من الناس تشوفوا مثلا يبحثون على مواقع اليوتيوب والجوجل، دائما يعني مثلا إنسان حلم حلم يصير يدور على الحلم المناسب إله، أو يشوف مثلا الحلم اللي يتوافق معه أو الزين بالنسبة له ويمشي عليه. هل هذا جائز ولا غير جائز؟ وهل فعلا تفسير الأحلام عند بعض مثلا الدعاء أو الشيوخ وهذا الشيء هي صحيحة؟ يعني هذا هو السؤال، هل هناك علم يعني مثلا يدرس عن تفسير الأحلام، ولا مجرد هي مجرد أنه يعني تنبؤات بس؟ هذا هو السؤال
إن شاء الله.
جزاك الله
خير. جزاك الله خير أخ أحمد. نعم. نفضل الشيخ سؤال الأخ جابر بالنسبة للإرث، يقول إذا كان هناك عقار وأكثر من شخص يرث له نصيب في هذا العقار، فيقول البعض وافق على البيع والبعض لم يوافق، في هذا الحفظ الشيخ كيف يصير الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة للميت إذا ترك مالا أو تركة أو إرثا فإن الورثة يستحقون ذلك، الورثة يستحقون ذلك. وبالنسبة لموضوع القسمة، الأصل أن الورثة يجب عليهم وجوبا أن يتفقوا وأن لا يختلفوا، وأن يتغافروا فيما بينهم وأن لا يختصموا، ذلك أن المال الذي يجعل الورثة يتفرقون ويتنازعون ويتخاصمون لا خير فيه، فهو مال مشؤوم، نسأل الله العافية والسلامة، ولن يبارك لهم فيه. ولذلك هناك جملة من الخطوات، أولها أنه لا يجوز لأحد من الورثة أن يعترض على الآخر في قضية القسمة، فإن هذا حق لجميع الورثة، كيف يأتي ويعترض على أمر قسمه الله عز وجل، تولى قسمته ربنا جل وعلا. ولذلك قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال جل وعلا فريضة من الله، فلا يجوز لأحد الورثة أن يعترض على قسمة الميراث، ولا يجوز له أن يستأثر بالميراث كله أو أغلبه، وإنما يجري فيه على قسمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إذا بدأ لأحد الورثة رأي في مسألة بيع العقار وذلك لأجل نفع الورثة وجري مصلحة إليهم، فإن الواجب أن يقنعهم، فيقول لهم مثلا العقار الآن في نزول وانخفاض، فبيعكم للعقار خسارة، وأنا أنصحكم أن تنتظروا سنة سنتين ثلاث حتى يرتفع العقار ليستفيد الجميع. هذا حق، هذا حق. فإذا رأى الورثة رأيه الحمد لله، إذا لم يروا رأيه بحيث أنهم طلبوا حقهم فله الحق، لهم الحق الكامل حتى لو كان فيه نزول، لأنه أحيانا بيع العقار قد ينقذ وارث من السجن، قد ينقذ وارث من أن يكون باقيا في مستوى الفقر، يعيش تحت خط الفقر مثل ما يقولون. فإذا جاءه نصيبه من التركة انتشره من هذا الواقع الذي يعيش، فلا يقيس بعض الورثة الباقين على نفسه. ولذلك أقنعهم بأن بيع العقار في هذا الوقت في غير صالحكم، ويأتي بالأدلة ويأتي بمثلا المستشارين أو الاستشاريين أو الخبراء، يحاول يقنع الورثة. إن اقتنعوا الحمد لله، ما اقتنعوا ليس له الحق أن يعترض. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد فضيلة الشيخ يقول شخص يعني يسكن في العين ويعمل في الفجيرة، فيقول فضيلة الشيخ إذا خرج وقت صلاة الظهر هل له أن يصلي؟ يقول أنه صلى الظهر كاملا وقصر العصر، هل هذا الفعل صحيح؟
أين قصر العصر؟
كان فصيخ بعد أن خرج من
الحمد لله. عموما إذا كان وقد صلى الظهر في بيته أو في مدينته تمام غير قصر، ثم سافر وأدركته صلاة العصر في الطريق، فإنه يصلي العصر قصرا، يصليها ركعتين. الأمر الثاني، إذا كان الأخ السائل يقصد بأنه صلى الظهر في مدينته ثم لما سافر صلى العصر قبل دخول الوقت قصرا اعتقادا منه بأن هذا الفعل صحيح، فهذا باطل وغير صحيح. وهذا للأسف الشديد يفعله بعض الناس، يعتقد بأنه ما دام أنه مسافر يحق له أن يأتي بالصلاة الثانية في غير وقتها بمثل هذه الصورة التي وصفتها، وهذا غلط. الأمر الثالث، إذا كان قد دخل عليه وقت الظهر هو في مدينته ثم ما أحب أن يصلي وسافر بعد دخول الوقت، سافر وفارق عامر بنيان البلد، يجوز له أن يقصر ويجمع، في القول الراجح من أقوال أهل العلم حتى لو دخل عليه الوقت وهو في البلد، فيصلي الظهر ركعتين في الطريق ويجمع معها العصر، أو يؤخر الظهر إلى وقت صلاة العصر. هذه ثلاث أحوال ذكرتها، لعل السائل إن شاء الله يكون قد استفاد من الجواب وزيادة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا حمدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حمدان، تفضل.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين، جزاك الله خير.
جزاك الله خير على هالبرنامج الطيب،
الله يحفظك،
ينورنا ويثقفنا في ديننا.
جزاك الله خير، تفضل حمدان.
سؤالي طول عمرك، اليوم صليت العصر ويا الإمام، وفي الركعة الأولى في السجدة سجدت وكأني سهيت أو كأني ما أدري، ولا انتبهت إلا والإمام ساجد السجدة الثانية، فماذا أفعل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لتعقيب الشيخ، ما انتبهت لسؤال اللي فاتته اللي نسي الفاتحة، كيف يعمل يعني يصلي يجيب ركعة سهو؟
إن شاء الله.
أحيانا نحن الفاتحة تفوتنا، الإمام قد سبقنا في القراءة ما نقرأها وما نعيد الركعة.
إن شاء الله، إن شاء الله.
يعطيك العافية.
جزاك الله خير، الله عافيك، جزاك الله خير. تسمع الجنف الشيخ. نعم نعم، كلمة أخرى. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم، مساكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، مسيك بالنور
والسرور الشيخ عزيز فرحان تاج عراسنا.
الله يحفظك أم عبد الله، مرحبا ومسهلا.
تاج عراس، تاج على الراس، تاج على الراس،
طول عمرك يحفظك يبارك فيك.
تفضل.
السؤال الأولي شيخ، يعني هل سنن الرواتب والسنن الفرائض في الاستغفار الأخيرة يعني؟
كيف سنن الرواتب؟
سنن ليه سنن سنن الرواتب، سنن وسنن الفرائض، يعني السنة الأخيرة يعني.
نعم.
المغرب، هل يعني فيه استغفار بعد؟
إن شاء الله
يحفظنا ويحفظ شيوخنا إن شاء الله ويحفظ دولتنا ودولتنا.
آمين آمين آمين. جزاك الله خير عبد الله، الله يحفظك ويبارك فيك.
سرحان الذي نحن يعني تاج عراتنا من العلم وشياء وفهمه.
جزاك الله خير،
الله يكرمك في الدنيا والآخرة، يبارك فيك يصلح لنا النيات يا رب.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال محمد يقول فضل الشيخ، بالنسبة لمقولة يقولها البعض عندما يتحقق له نعمة فيقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هل هذا فضل الشيخ هذه المقولة صحيحة؟
الحمد لله بالنسبة للإنسان إذا أصابه ما يكره يقول الحمد لله على كل حال، يقول الحمد لله على كل حال، وإذا أصابه ما يسره ويفرحه من النعم يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هكذا يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم
ساك الله خير فضل الشيخ. الأخ أحمد يسأل عن تفسير الأحلام، يقول في البعض من الناس عندما يرى رؤيا يذهب إلى النت ويبحث فيها ويمشي على ما يعني في ما يكتفي النت وغيره، يقول فضل الشيخ هل هذا الفعل صحيح وهل تفسير الأحلام علم يدرس أو أنه مجرد تربؤات؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لما يراه الإنسان في منامه لا شك بأنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الإنسان في منامه يرى العجائب له أو لغيره، وقد تلتقي روحه بالأموات وقد تذهب روحه إلى الملكوت الأعلى فيرى من آيات الله عز وجل الشيء العجيب وهو على فراشه، ولذلك الله جل وعلا جعل هذه الرؤى وهذه المنامات آية من آياته سبحانه وتعالى، آية من آياته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بالنسبة لرؤيا الأنبياء حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الوحي بالرؤية فكان يرى الرؤية فتكون مثل فلق الصبح فيراها عيانا كما رآها في المنام صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى بالنسبة للكلام في الرؤى والتعبير لا شك بأنه من الفتوى، ولذلك قال الله جل وعلا على لسان نبيه وعبده ورسوله الصديق يوسف قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقد سئل الإمام مالك رحمة الله عليه هل يعبر الرؤيا كل أحد، قال أبي النبوة يلعب، فدل هذا على أن التعبير الرؤى فتوى. المسألة الأخرى بالنسبة للتعبير هل هو وهبي أم كسبي، على قولين، من أهل العلم من ذهب إلى أن التعبير وهبي. ما معنى وهبي؟ يعني أن يهب الله جل وعلا من يشاء من عباد هذا العلم ويخص به من يشاء، ولذلك قالوا بأن هذا وهبي. القول الثاني قالوا لا، بالنسبة لتعبير الرؤى والأحلام وهبي وكسبي. وهبي يعني قد يهب الله عز وجل شخص لا يكون متعلم مثلا وليس عنده مثلا سعة الطلاع، يهبه الله عز وجل قدرة على التعبير ويحصل كثير من العجائز، والذين لم يدخلوا مدارس أعطاهم الله وهبهم القدرة على التعبير. وكسبي يعني يكتسب بالتدرب أو بالعلم، فلذلك يقولون كل من يمتلك العلم الشرعي لديه القدرة على التعبير، خاصة الذي عنده تقوى وصفاء نية وصلاح طوية وأيضا لديه فهم في مسألة القياس تحديدا، خاصة باب القياس في الفقه، لأن الرؤى هي أمثال مضروبة، أمثال مضروبة، ولذلك اللي يمتلك مسألة فهم باب القياس يكون عنده الأدوات والأهلية إلى مسألة تعبير الرؤى. الأمر الآخر، الرؤى لا يترتب عليه أحكام في الواقع، بمعنى أن الإنسان لو رأى رؤيا وقيل له افعل كذا أو اترك كذا ينظر، فإذا كان أصل الفعل أو النهي موجود في أصل الشرع ما في داعي إلى إحالة ذلك إلى الرؤية. يعني إذا قال جاءه في الرؤية وقال له يوم الجمعة صلي صلاة الجمعة مثلا يصلي الجمعة، أصلا هو بأصل الشرع. إذا قال لا تسرق أصلا لا يسرق، هذا بأصل الشرع. أما إذا قال له أمر آخر مخالف لما ورد في الشرع فلا يجوز له، كان يقول له مثلا أنت قد رفعت عنك الصلوات لا تصلي، لا يجوز، هذا من الشيطان، هذا حلم. أو يقول مثلا أنت افعل المنكر الفلاني فأنت معذور عند الله، هذا محرم ولا يجوز. أو مثلا اقتل فلان أو اسرق مال فلان حلال عليك، هذا كله محرم. ولذلك لما جاء ببعض العلماء عند بعض الخلفاء وقد اغتم وقد رأى رؤيا كذا، فيعني استفتاه فزجره وقال كيف تبيح الدماء برؤيا؟ ما تباح الدماء برؤيا ولا الأموال. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام الناصح لنا ما ترك شيء إلا وعلمنا إياه، ومن جملة ذلك علمنا طريقة التعامل مع الرؤى والأحلام. فإذا رأى الإنسان ما يفرحه فإنه يسلك المسالك التالية: أولا يحمد الله على هذه الرؤية مثل ما ذكرنا قبل قليل الأخ السائل، يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ليش؟ لأن هذا أدخل عليه سرور. الأمر الثاني أن يسأل الله من فضله: اللهم نسألك من خيري هذه الرؤية، ويسأل الله من فضله. الثالث أن لا يحدث بها إلا أحد رجلين أو إنسانين، محب له وكذلك عالم ليعبرها له. محب له زوجته أو زوجها مثلا، ابنه أو والده مثلا، قريبة صديقة مثلا يحب له الخير. لماذا؟ لأن بعض الناس يحسدك حتى على الرؤية، فلا يعني تخبر كل أحد بالرؤى، فمن الناس من يحسدك على الرؤى. ولذلك ماذا قال يعقوب ليوسف؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد. بعض الناس الآن لما تقول والله أنا شفت نفسي مثلا جاني مال وكذا، ممكن يحسدك وهي رؤية قد تصدق وقد لا. أو تقول والله أنا رأيت أنني كنت مع الوجيه الفلاني، يبدأ يحسدك ويقول يمكن هذا تجيه ترقية ولا شيء مثلا. فالمقصود ما تخبر بها إلا من تحب أو عالم يعبرها لك. وإذا عبرها العالم وقعت، إذا كان فعلا يمتلك أدوات التعبير الصحيح. أما قضية أنه تسأل كل أحد هذا غلط. لذلك أغلب الناس خاصة جنس النساء إذا صحت من النوم وشافت لا رؤيا قالت تقول من يفسرها لي، وتعرضها على الجهال وعلى العوام، ما يصلح هذا. إذا رأى ما يكره يسلك المسالك التالية: أولا يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الثاني يستعيذ بالله تعالى من شر هذا الرؤية، يقول اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الرؤية. الثالث أن يتفل عن يساره 3 مرات، لأن هذا فيه تحقير للشيطان لأنه حلم أزعجه وكذا، فمن الشيطان. الرابع أن يغير جهة نومه، يقلب نفسه مثلا إلى جهة أخرى. الخامس إذا كانت رؤية شديدة الوقع على نفسه، يتوضأ ويصلي 2 ركعات الوضوء ثم صلاة 2 ركعات ولا يضره شيء. فسبحان الله، الوضوء مع الصلاة يقتلع، الله عز وجل يجعل هذه الرؤية تقتلع من نفسي ولا يبقى الحزن معه. هذه المسالك الشرع. ما قضية والله أبني عليها أحكام أو روح للمواقع، الآن للأسف الشديد أغلب الناس يروح للمواقع ويكتب، لا، الرؤية أحيانا 2 يرون نفس الرؤية لكن يختلف التعبير. مثلا يقولون ابن سيرين جاءه 2، واحد قال أنا رأيت في المنام أني أؤذن، فقال له أنت ستحج هذه السنة، والثاني قال له أنا رأيت نفسي أؤذن، قال أنت حرامي اقبضوا عليه، فوجدوه لص، فقيل له أين هو؟ طبعا يتلمح أحيانا. الأول وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا، رأى عليه علامات الصلاة. الثاني فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فلذلك قد يرى الإنسان رؤيا لكن ما يصلح أن يعبرها من خلال مواقع أو من خلال كتب، خاصة الكتاب المنسوب لابن سيرين. ابن سيرين ما عنده كتاب في تعبير الرؤى، هذا منحول عليه ومكذوب عليه. فالمقصود بأن يتعامل المسلم مع الرؤى وفق المنهج الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير الشيخ معلم فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير
شيخ والأخوان، جزاكم الله خير وأمورك كويس، يعطيهم صحابة العافية شيخ. جزاك الله خير،
جزاك الله خير
شيخ أصحاق.
تفضل فيصل، تفضل.
الله يبارك فيك. أنا هالسبوع صار لي حلم شيوخ، وايد يعني بين يوم يومين بين يوم الصبح كامل يعني الحمد لله رب العالمين. وأبي تفسير من عند الشيخ جزاك الله خير.
فيصل برنامج ليس لتفسير الأحلام لكن إن شاء الله تسمع إن شاء الله.
سمعتني أبو فيصل قبل شوي وش قلت يا أبو فيصل؟ أبو فيصل
الشيخ وجزاكم الله خير شيخ.
أبو فيصل
أنا الشيخ.
أنت سمعت جوابي قبل شوي؟
لا والله ما لحقت.
هي لا أنا لا جوابي حول هالمسألة هذه. إن شاء الله نك... تسمع في الإعادة بإذن الله وإن شاء الله تستفيد.
جزاك الله خير فيصل الله يحفظك الله يعافيك جزاك الله خير. نعم لفضل الشيخ سؤال الأخ حمدان يقول أنه صلى العصر ويقول سجد وفي سجوده يقول أن كان سهى لم ينتبه إلا والإمام في السجدة الثانية يقول ماذا أفعل؟
الحمد لله إذا كان الأخ السائل يقصد بأنه سجد السجدة الأولى ها ورفع الإمام ثم سجد الإمام السجدة الثانية ولم ينتبه الأمر سهل يرفع يقول الله أكبر ثم يسجد مباشرة يتابع الإمام وصلاته صحيحة والله الحمد لله. ما قصد التأخر عن الإمام وإنما أخطأ حيث أنه لم يسمع رفع الإمام أو كان مشغولا مثلا أو شرد ذهنه ما عليه شيء الحمد لله. أهم شيء يتابع الإمام يأتي بالسجدة الثانية. إذا قال لا أنا ما أتيت بالسجدة الثانية وإنما جلست مع الإمام نقول أعد صلاتك لأن انهدم فيها ركن من أركان الصلاة.
لك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أيضا فضل الشيخ حمدان سأل عن الفاتحة يقول إذا نسي الفاتحة لكن أنه يعني فضل الشيخ كان مأموم هل تكفي قراءة الإمام للفاتحة؟
الحمد لله طبعا قراءة المأموم للفاتحة محل كلام عند أهل العلم فمن أهل العلم من ذهبوا إلى أن الإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة مطلقا في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الإمام لا يتحمل عن المأموم الفاتحة في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. والقول الثالث قال الإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية دون الصلاة السرية بمعنى أن المأموم يجب عليه أن يقرأ في الصلاة السرية وهي الظهر والعصر وأما الجهرية فيقرأ يتحمل عنه الإمام. والراجح من أقوال أهل العلم هو القول الثاني وهو أن الإمام لا يتحمل عن المأموم الفاتحة لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. فإذا كان الأخ السائل قد نسي قراءة الفاتحة وفات الوقت وكذا فلا شيء عليه. لماذا؟ للخلاف لأن المسألة ليس فيها إجماع لكن مستقبلا عليه أن ينتبه وعليه أن يقرأ الفاتحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 أرسل النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. وعبد الله فضيلة الشيخ سألت تقول بعد السنن الرواتب هل هناك استغفار؟
الحمد لله بالنسبة للاستغفار والأذكار هذا مقيد في مقيد بعد الفرائض. أما النوافل فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى أنه كان يستغفر أو يذكر الله بعد صلاة النافلة لأن أصلا صلاة النافلة هي تبع للفريضة وهي مكملة للفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن كانت تامة كتبت تامة وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع. فأصلا السنن الرواتب هي تقوم مقام الاستغفار ومقام الذكر في مسألة إكمال النقص وترقيع الخلل الحاصل في الفريضة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو فيصل وأيضا هنا سؤال عبر رسالة نصية القصيرة أيضا عن تفسير الأحلام. وفضل الشيخ يعني البرنامج ليس تفسير أحلام لكن فضل الشيخ إذا كان هناك يعني توجيه ونصيحة بالنسبة ل يعني فيصل سأل عن يقول رؤية شيوخ الإمارات حفظهم الله دائما في المنام. أو هنا فضل الشيخ يقول يعني يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول حلمت رأيت أني أنا وزوجتي في مطعم قلت لها غطي شعرك، قالت يعني أعطني حديث أو آية أنه يعني يقول بكل شعرة جمرة.
الحمد لله، أنا ذكرت قبل قليل جواب مطول حول مسألة التعامل مع الرؤى والأحلام، وبينت المنهج الشرعي في ذلك، فلعل الإخوة إن شاء الله يرجعون إليه. وأؤكد على أن هذا البرنامج ليس لتعبير الرؤى والأحلام، ولعل الإخوة والأخوات يبحثون عن برامج أخرى. أما هنا فهو للأجوبة الفقهية والأمور الشرعية والاجتماعية. وبالنسبة للأخ أبو فيصل يراجع التسجيل إذا يسر الله له، وذكرت بأنه لا يخبر بهذا إلا من يحب، ويسأل عالم يعبر له، يسأل عالم. وكذلك الأخ الذي سأل عبر الرسائل النصية أيضا يسأل عالم معبر متخصص بهذا، يعني يتصدى لتعبير الأحلام، لعل إن شاء الله يجد الجواب عنده.
ساك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألف ألف شكرا للبرنامج جميل بصراحة.
الله يبارك فيك أخ أحمد، تفضل.
لو سمحت عايز أسأل بس، هو يعني حاجة بس في الورث، هو كان زوج والدتي، قصدي سوري أبو مراتي، وكان في ورث عنده تمام، كان عنده ثلاث شقق أو حاجة زي كده، فهو حابب إن هو يكتب الثلاث شقق دولت لبناته، يعني هو عنده ثلاث بنات ما فيش أولاد، لأن عمامهم أو حاجة زي كده ما همش كويسين معهم، حتى كان في ورث قديم قبل كده وما كانوش كويسين معهم، حتى لسه في مشاكل في الورث، فهو مقرر دلوقتي، وكان تعبان فهو عايز يقرر إن هو يكتب الورث بتاعه أو اللي هو الثلاث شقق اللي موجودين دولت كل واحدة البنت، تحسبا بس إن مثلا عمامهم ممكن إن هم ياخدوا منهم الشقق، أو إن هم ما يدومش ورث، أو إن هم يضحكوا عليهم أو حاجة زي كده. فكنت عايز أعرف بس فضيلة الشيخ يعني.
إن شاء الله واضح ان شاء الله اخ احمد، جزاك الله خير. تسمع الرد من الشيخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالكم؟ طيبين.
الله يبارك فيك. حفظ.
كيف حال الشيخ؟ طيب ان شاء الله.
مرحبا ومسهلا، حياك الله.
حياك الله شيخي. الحمد لله والمنه من الله سبحانه وتعالى ان عيالي محبين الصلاه، ولكن احيانا مثلا اكون برا على البيت ارجع اشوفهم مثلا تركوا صلاه او صلاتين، كيف تنصحني الشيخ يعني كيف المعامله معهم، وكيف امرهم يعني وحببهم للصلاة؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع نصيحة من الشيخ، حياك الله. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك أبو عمر، تفضل.
هلا في وقت الكورونا إذا الواحد وصل المسجد متأخر وكانت الصلاة قد انتهت، فأيها أفضل، يصلي في المسجد أم يعود ويصلي جماعة مع أهله في البيت؟ يصلي منفرد في المسجد أم يصلي جماعة في البيت؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني لو سمحت، إذا انتهيت من الصلاة وخرجت من المسجد، بعد ما وصلت على باب المسجد ظنيت صار عندي شك إنه إذا كنت صليت ثلاث ركعات أو ركعتين في صلاة المغرب، أنا كنت أصلي منفردا، فصليت الركعة الثالثة، قعدت الثالثة على باب المسجد لأنه المسجد أغلق.
كيف أنت شككت في صلاة المغرب؟
نعم، كنت
صليت ثلاثة وأربع.
انا لما وصلت بعد ما خرجت صار عندي شك انه صليت تنتين مش ثلاث.
تنتين او ثلاث.
نعم، فعلى باب المسجد
ورجعت وصليت ركعه،
صليت ركعه وسجدت للسهو.
ان شاء الله، جزاك الله خير ابو عمر، تسمع رد فضل الشيخ. فضل الشيخ سؤال الاخ احمد بالنسبه للرجل يقول عنده ثلاث بنات وثلاث شقاق، ويريد أن يكتب كل بنت شقة، حتى فالشيخ يعني الأعمام بعد وفاته لا يشاركون البنات.
هل عنده ذكور؟ ذكر ذكور؟
لا ثلاث بنات ليس فقط.
الحمد لله، بالنسبة للإنسان يجوز له أن يهب أولاده في الحياة ما دام أن عنده بنات فقط، ويخشى على بناته مثلا، يجوز له أن يهب لهن هذه الشقق الثلاث وأن يسجلها بأسمائهن في حياته، لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول أن أبناه يحبون الصلاة، لكن يقول في بعض الأحيان عندما يذهب أو يخرج من المنزل عندما يعود يرى أنهم تركوا فرض أو أكثر. في هذا الحال فضيلة الشيخ يقول كيف أتعامل معهم، كيف أحببهم في الصلاة؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولك النية والذرية، وأن يبارك في أولادنا وأولادكم جميع أولاد المسلمين. الأمر الثاني بالنسبة لهؤلاء أولاد، ما دام أنه ولله الحمد لديهم أصل التربية والحرص على الصلاة، فيرجى لهم الخير، يرجى لهم الخير. كونهم يتأخرون فرض أو فرضين لا شك بأن هذا خلل، يحتاجون أن تنبيهم بارك الله فيك، فتبين لهم في جلسة مثلا، تشعرهم بخطورة تأخير الصلاة عن وقتها، وأن الله عز وجل يحاسب العبد، وتضرب لهم أمثلة. يعني بالواقع مثلا الآن يستطيع تأخر عن الدوام، ما يستطيع، لو تأخر يعاقبونه إما بالخصم من راتبه وإما بأشياء تأديبية أخرى. كذلك المدرسة يستطيعون ما يستطيعون، لأنه لو تأخر بيترتب عليه بعض الأمور. هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا، فكيف بحق الله عز وجل القائل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على الكتاب يعني فرضا موقوتا مؤقت بوقت له ابتداء وله انتهاء. ولذلك من المهم جدا مخاطبة عقول هؤلاء الأولاد وضرب الأمثلة لهم، وأيضا التسهيل عليهم، لأن بعض الأولاد الآن يفوت وقت الصلاة بسبب أنه ما ذهب إلى المسجد، أو أنه مثلا يعتقد، أو أنه لا يريد الذهاب مثلا، خاصة الصغار. فقل له صلي في البيت، أهم شيء لا يخرج الوقت، فتعطيه حلول وبدائل. مهم جدا أنك تسأل ليش ما ذهبت، وإذا ما ذهبت لا يعني أن الصلاة خلاص ما تصلى، لا، تصلي في البيت حتى لو كنت لوحدك، أو تجتمع أنت وأخوك تصلون جماعة في البيت، أو تصلون مع والدتكم، مع أو تصلون بوالدتكم وبخواتكم وإخوانكم مثلا الباقيين بهذه الطريقة، وأكثر لهم من الدعاء. الدعاء طيب، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عمر يقول الآن في يعني انتشار هذا الوباء، لو صلت المسجد والمتأخر والصلاة قد انتهت، هل الأفضل أن أصلي في المسجد منفردا أو أرجع أصلي جماعة في المنزل؟
لا، الأفضل أن تصلي جماعة في المنزل، لأن الفضيلة إذا تعارضت الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مع الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، فإن تقدم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة. والمطلوب هنا من طلب الشارع إقامة الجماعة، فما دام أن الجماعة فاتته في المسجد ويصلي منفردا، فإنه يصلي في بيته جماعة ليحصل فضيلة هذه العبادة وهي الجماعة.
أيضا فضيلة الشيخ يقول أنه صلى المغرب في المسجد منفردا، عند الباب شك هل صلىها ركعتين أو ثلاث، فيقول رجع وصلى ركعة وسجد للسهو.
على العموم فعله صحيح ما دام أنه تدارك هذا الأمر، وغلب على أظنه بأنه ما صلى إلا ركعتين وعاد وصلى، لا حرج. لكن عندنا قاعدة، وهي أن الشك بعد العبادة مطروح، أي شك يحصل بعد الانتهاء من العبادة فإنه مطروح. لكن يقول إذا غلب على ظني أو تيقن ورجع لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول بالنسبة للأذكار أثناء الرياضة، رياضة المشي صباحا أو مساء أو قراءة القرآن، يقول
يقصد ماذا، التفاضل يعني؟
لا فصيح، يعني يقول هل أثناء الرياضة هل يجوز أن يعني أتي بالأذكار، أذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن؟
فرصة، بالعكس الإنسان يجمع بين الفضيلتين والحسنيين والمنفعتين، المنفعة الدينية والدنيوية. فالمنفعة الدنيوية الرياضة، والمنفعة الدينية نذكر الله. والمسلم مطالب بأنه لا يفتر لسانه عن ذكر الله، فالرياضة لا تعيق الإنسان عن ذكر الله، ما تعيق عن ذكر الله. واستثمار وقت الرياضة وزمن الرياضة في الاتيان بأذكار الصباح وأذكار المساء، هذه نعمة من نعم الله، ما يوفق إليها إلا من وفقه الله وسدده.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.